إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفسه في غار حراء فيتحنث الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها. يمكث النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد في غار حراء ويتحمل ويتحنث أيضا لرب العالمين، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يخلو بنفسه، يبتعد عن بيئة الشرك ويبتعد عن بيئة الكفر برب العالمين وبيئة الأصنام وعن عادات الجاهلية ليخلو بنفسه. فحين ذلك جاءه الملك، وجاءه الملك كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ورجح، قال فجاءه الملك أي في شهر رمضان، نزل عليه الملك في شهر رمضان. يقول ابن حجر وحين إذن نبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة خشع فيها الكون كله، في ليلة خشعت فيها حبات الرمال في الصحراء وخشعت فيها نجوم السماء، ليبلغ الآن لبنة التمام ومسك الختام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليبلغ الوحي من قبل أمين وحي السماء. نزل أمين وحي السماء في ليلة مباركة، في يوم مبارك نزل أمين وحي السماء على أمين وحي الأرض، نزل أمين وحي السماء جبريل على أمين وحي الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ينزل عليه على اختلاف بين أهل العلم، هل نزل في صورته الحقيقية جبريل أو نزل متشبها بصورة رجل، والأقرب والله أعلم أنه نزل متمثلا بصورة رجل. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، محمد في فؤاد الغار يرتجف، في كفه الكون والتاريخ والصحف، والكفر يا ويحه غضبان من أسف في صولة الحق والإيمان ينقصف. فنزل جبريل دون أن يسلم على بعض الروايات، وأكثر الروايات تذكر هذا، دون أن يقول السلام عليكم، نزل بهذه الكلمة مباشرة النبي خال وحده في غار حراء، ولم ينزل جبريل ولم يبتدئ بالسلام، نزل فقال اقرأ. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ، النبي يسمع هذه الكلمة اقرأ، والنبي لا يحسن القراءة، فقال وأجاب ما أنا بقارئ. قال له اقرأ والنبي يقول ما أنا بقارئ. قال العلماء أمر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، أن يقرأ ماذا؟ قالوا اقرأ ما في اللوح المنظور، اقرأ ما في الكون من آيات الله، اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه يريد القراءة، قراءة كتاب، فقال ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ، ما هل هي نافية أو هي استفهامية؟ قولان لأهل العلم، إذا كانت نافية ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، وإذا كانت استفهامية ما أنا بقارئ يعني ماذا أقرأ، ماذا أقرأ، ما أنا بقارئ. فالبعض استدل بأن الماء هنا ما استفهامية برواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق أنه قال لما قيل له اقرأ قال ماذا أقرأ، وفي رواية ما أقرأ يعني ما الذي أقرأه، ماذا أقرأ. هنا تكون ما أنا بقارئ يعني تكون على معنى الاستفهام، إذا كانت هذه الرواية المذكورة فتكون على معنى الاستفهام، ما أنا بقارئ يعني ما الذي أقرأه، أو على معنى النفي أي أنا لا أحسن القراءة. اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة، لست من أهل القراءة،
وقال القاضي عياض هذا هو الصواب وهذا هو الأولى ممن جعلها استفهامية. وقال الحافظ في الفتح ما هنا نافية، يعني ما أنا بقارئ، لست ممن يحسن القراءة، لست قارئا. قال إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء عليها، لأنه قال ما أنا بقارئ، لو كانت استفهامية لم يحسن أو لم يصلح دخول الباء عليها. الإمام أبو شامة رحمه الله لما ذكر حكمة التكرار ثلاثا، اقرأ ما أنا بقارئ، الثانية ما أنا بقارئ، الثالثة ما أنا بقارئ، قال حكمة التكرار أنه أولا ذكر الامتناع، يعني أنا يمتنع أن أقرأ، والثانية قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال ذكر النفي المحض، نفى ذلك، قال لست ممن يحسن القراءة، قال والثالثة على الاستفهام، فكان جبريل يقول له اقرأ، فيقول له ما أنا بقارئ يعني يمتنع أن أقرأ، اقرأ ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة، لما قال الثالثة اقرأ فقال ما أنا بقارئ يعني ما الذي أقرأه، أنا أجبتك في المرة الأولى يمتنع أن أقرأ، والثانية لا أحسن القراءة، ما أنا بقارئ أنا لست قارئا، الثالثة الآن ماذا أقرأ، ما أقرأ. وبهذا يقول أبو شامة يجمع بين الروايات، بهذا يجمع بين الروايات، إنه هل ماذا أقرأ وما أقرأ، أول شيء قال ما أنا بقارئ على الامتناع، والثانية على النفي، والثالثة على الاستفهام، أولا على الامتناع، والثانية على النفي، والثالثة على الاستفهام، يعني ما الذي أقرأه. ولذلك نزلت الآيات هنا بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، أولا يقوله جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. لكن انظروا كيف تذكر عائشة، وهذا يقال عنه من مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة، مرسل الصحابي أن يقول الصحابي شيئا لم يحضره، يقول الصحابي شيء ما حضره، ومراسيل الصحابة حجة باتفاق أهل العلم، يعني عائشة تذكر هذه الرواية وعائشة لم تحضر هذا الخبر، لكن عائشة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم جزما هذا، ولا يعني هي لم تحضر هذا الخبر، وما قالت هي سمعت الرسول يحدثني كذا وكذا، مباشرة أول ما بدأ رسول الله من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. لكن نريد أن ننتبه إلى مسألة أيها الإخوة، يقول قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لست قارئا، لست ممن يحسن القراءة، ماذا أقرأ؟ قال فأخذني فغطني، قالوا الغط هو العصر الشديد، ضمني ضما شديدا، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، بفتح الجيم أو بضمها كلاهما جائز، حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، قالوا والجهد أو الجهد، قالوا الغاية والمشقة، بلغ مني المشقة، ضمه جبريل حتى بلغ الأمر مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثالثة، قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني، قال اقرأ، أخذني فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ. يقولون لماذا هذا الغط؟ ما الحكمة من هذا أنه غطه وضمه، والضم حتى بلغ منه الجهد يعني المشقة، قال حتى بلغ مني الجهد. قال الحافظ بن حجر وكذلك الإمام النووي قال والحكمة في هذا الغط أن يبعده عن الانشغال والالتفات عن شيء آخر، فقال له اقرأ، الآن لما غطه بشدة قال له لا تلتفت إلا لهذا الأمر الذي آمرك به، هذا وجه. والأمر الآخر قالوا لإظهار الجد في الأمر، لما أنت تأخذ إنسان تمسكه بشدة دل ذلك أن الأمر فيه جد وليس لعب ولا له ولا مزاح، فقالوا الفائدة الأخرى أن جبريل ضم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، قال ليظهر أن الأمر فيه جد، ولينبهه أن الأمر فيه ثقل، والأمر الثالث قالوا ليهيئ لاستقبال الوحي، ليهيئ لاستقبال الوحي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا، تكاد الفخذ الصحابي ترض من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعلمه أن هذا الأمر ثقيل، فقال تهيأ لهذا الأمر الثقيل. أخذ جبريل النبي ضمه إليه وغطه بشدة وأرسله اقرأ، أخذه الثانية غطه ضمه بشدة حتى الغط العصر عصره ثم أرسله قال اقرأ، وهكذا استمر هذا للحكم التي ذكرت. ويذكر الإمام السهيلي رحمة الله تعالى عليه في تأويل الغطات الثلاث، غطني أرسلني غطني أرسل، قال الغطات الثلاث في تأويلها قال هذا دليل على ما يلقاه هو وأتباعه من الشدة بعد ذلك، أنهم سيلقون شدة أولى وشدة ثانية وشدة ثالثة. قال الشدة الأولى ما لقيه أصحابه هو وأصحابه في الشعب، في شعب أبي طالب، قال هذه شدة أولى، فهذه دلالة الغطة الأولى، الغطة الأولى الضمة الأولى التي فيها شدة، قال دليل على ما يلقاه هو وأصحابه في شعب أبي طالب، في حادثة حصار شعب أبي طالب كما هو معلوم ومعروف. قال والغطة الثانية دليل على ما يلقاه أصحابه من الشدة في الهجرة إلى الحبشة. قال والغطة الثالثة دليل على ما سيلقاه النبي من قومه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. قال البلقيني قال وهذه المناسبة حسنة، يقول وهذا شيء يعني استدلال حسن، هذه الإرسالات أول الغط هذا دلالة على ما سيلقاه عليه الصلاة والسلام من الشدة ومن الأمر الثقيل والمجاهدة في دعوة قومه. قال هنا البلقيني قال والإرسال أرسله، أرسل غطه أرسله، قال إشارة إلى ما سينتهي إليه الأمر من التيسير والتسهيل والتخفيف عليه في الدنيا والآخرة. غطه جبريل أرسله، غطه أرسله، قال الغط ما سيلقى من الشدة من قومه، قال والإرسال أن العاقبة ستكون له وأن أمره سيكون يسيرا سهلا في الدنيا والآخرة. فهذه من اللفتات التي ذكرها أهل العلم في حكمة الغط والإرسال، وكل مرة يقول له اقرأ، يقول له اقرأ الأولى ويغطه يضم إليه الثانية حتى يبلغ منه الجهل يغطه ثم يرسله، وهكذا حتى قال له اقرأ. طب اقرأ ماذا؟ فقال له بالآيات المعلومة، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أيها الإخوة الخمس الأولى هي أول ما نزل من القرآن الكريم، هي أول ما نزل من القرآن الكريم إلى الآيات الخمس فقط الأولى، الآيات الأولى، وأما باقي سورة العلق فنزلت بعد ذلك، أما أول آيات نزلت هذه. وانتبهوا أيها الإخوة، أول كلمة نزلت اقرأ على قلب نبينا، نرجو أن نتأمل جميعا في السيرة النبوية وأن نتدبر كم عدد كلمات القرآن، كم عدد كلمات القرآن، كلمات القرآن 77,404 كلمات، كلمات القرآن 77,404 كلمات، هذه عدد كلمات القرآن. الأوامر في القرآن كثيرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجاهدوا في الله حق جهاده، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شوف الكلمات في القرآن كثيرة والأوامر كثيرة. يعني كلمات القرآن 77,000 كلمة و404 كلمات. انظروا أيها الإخوة إلى الكلمات الكثيرة، أول كلمة اقرأ، من بين الكلمات الكثيرة أول كلمة اقرأ، من بين الأوامر الكثيرة في كتاب الله أول أمر اقرأ، فعل أمر، اقرأ فعل أمر، أول أمر في القرآن الكريم اقرأ، وأول كذلك آية اقرأ. هذا شيء عجيب أيها الإخوة، ينبغي أن نتأمل فيه وأن نتدبر فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحسن القراءة، النبي لا يحسن القراءة، يعني لا يحسن أن يقرأ لأنه أمي، وهذا الصحيح في معنى أمي، بل الذي عليه الجماهير أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. جماهير العلماء، ممكن تسمع بعض الناس يأتون بأشياء جديدة لم يسبق لها السابقون ولا اللاحقون، لم يأتوا بها، قل النبي أمي نسبة إلى أم القرى، يعني نسبة إلى مكة، وليس أمي يعني أنه لا يقرأ ولا يكتب، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الأمية في حقه شرف وفي غيره عيب. الأمية في حقه شرف ومنزلة وفي غيره عيب. لما؟ لأنه الأمي الذي علم المتعلمين، ولأنه الأمي الذي علمه ربه، وأنت من الذي علمك؟ فلذلك واحد يقول يفتخر، يقول أنا أقتدي بالنبي فأريد أن أكون أميا لأن نبيي كان أميا. نقول الأمية فيه شرف لأن الله هو الذي علمه بالوحي، وأنت من الذي علمك؟ فالأمية فيه شرف وفي غيره عيب، في غير نبينا الأمية عيب ليست شرفا، فلذلك اقتدي به في كل شيء إلا في الأمية. هو ما أمر الصحابة أن يقتدوا به في هذا. وانظروا أيها الإخوة وتأملوا، يقول الإمام الطيبي مستنبطا تقرير علم المعاني هنا، اقرأ اقرأ اقرأ، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال هنا ليعلمه معنى اقرأ أن هناك من العلوم ما يتيسر بطريق التعليم. كيف ما يأتي بطريق التعليم؟ قال الذي علم بالقلم، هذه وسيلة التعلم أليس كذلك؟ هناك علوم تأتي عن طريق التعليم، لكن هناك علوم تأتي عن طريق العلم الرباني من الله، ولذلك قال الذي علم بالقلم، هذه وسيلة التعلم، لكن في علم مباشرة من الرب، علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا الذي سيكون لك يا محمد، اللي هو مباشرة علم من رب العالمين، ليس من خلال التعلم بالقلم من البشر، بل سيكون لك. وهذه مناسبة اقرأ، مناسبة اقرأ، أن قال له اقرأ، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، قال له طيب أنا سأعلمك وأنت لست قارئا، سأعلمك علما لم يتعلمه أحد من البشر، سأعلمك إياه. علم الإنسان ما لم يعلم، وباقي البشر كيف يتعلموا؟ الذي علم بالقلم، هذه وسيلة التعلم. فنزلت أيها الإخوة آية اقرأ لتبين لنا أيها الإخوة أن مفتاح تعلم دين الله تعالى اقرأ، أن مفتاح تعلم الدين عندنا إذا أردت أن تتعلم اقرأ، مفتاح اكتساب العلوم المختلفة، مفتاح الاستفادة من المنجزات المتقدمين والمتأخرين، من خبرات الناس أيها الإخوة، من أمور الحياة، مفتاح الاستفادة اقرأ، مفتاح الاستفادة اقرأ. ولذلك هذا الأمر الذي جعله العلماء عندهم ركيزة أساسية أن يقرأوا، وإذا قرأ تعلم. عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي يذكر، صاحب كتاب الجرح والتعديل، يذكر أنه لزم والده وأخذ منه وتعلم، كان يقول ربما أبي كان يأكل وأقرأ عليه، وهو يأكل يقول يا بني اقرأ عليه حتى لا يضيع الوقت، قال يأكل وأنا أقرأ عليه، قال ربما كان أبي يمشي وأنا أقرأ عليه، يعني أقرأ عليه من الكتاب حتى لا يضيع عليه الوقت وهو يمشي، يستغل هذه النعمة يسمع الكتاب من ولده، قال يمشي وأنا أقرأ عليه. قال وربما دخل الخلاء وأنا أقرأ عليه خارج الخلاء. أنا أقرأ عليه هو يسمع لا حرج، هو تسمع شيء من خارج الخلاء وأنت داخل الخلاء لا بأس. قال وربما يدخل البيت لحاجة له وأنا أقرأ عليه، وأنا أقرأ عليه. ذلك الناس أيها الإخوة يحتاجون إلى القراءة الآن أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. الشيخ راغب السرجاني حفظه الله له مقال أو محاضرة مفرغة اسمه القراءة منهج حياة، القراءة منهج حياة. يقول فيها الشيخ، يقول بعض الناس لما يسأل يقال له ما هوايتك، فبعضهم يقول الرياضة، والثاني يقول السباحة، والثالث يقول ركوب الخيل، ورابع يقول هوايتي القراءة. قال هذا الجواب خطأ. قال القراءة ليست هواية، القراءة حاجة أساسية في كل إنسان ينبغي أن يقرأ. قال ممكن واحد يقال ما يقال له ما هوايتك، فيقول هوايتي شرب الماء. قال شرب الماء ليست هواية، حاجة لك. ثاني ما هوايتك؟ أكل الطعام. أكل الطعام حاجة لك، ما ليست هواية. كذلك يقول القراءة ليست هواية، القراءة حاجة لك، كما أنت بحاجة إلى الطعام والشراب أنت بحاجة للقراءة. الإمام أحمد يقول الناس أحوج إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. قال وحاجة المرء إلى العلم بعدد أنفاسه، حاجة المرء إلى العلم يقول الإمام أحمد بعدد أنفاسه، أنت كل لحظة محتاج العلم، لكن الطعام والشراب مرة أو مرتين. ولذلك أيها الإخوة أمة اقرأ هذه تميزنا بها أول ما نزل من القرآن اقرأ. لما تستغرب أنه الأمية في العالم العربي نسبتها 37% بينما في أوروبا 3%، في أوروبا 3% وفي العالم العربي 37%، ونحن الذين علمنا الدنيا أيها الإخوة العلم والقراءة والكتابة. في بعض الدول العربية نسبة الأمية 90% مثل اليمن 90%، بعض الدول الأخرى 60% نسبة الأمية، أميين ما يحسنون لا القراءة ولا الكتابة إلى آخر ذلك أيها الإخوة. وذلك قليل من الناس الآن من يقرأ. يقول الشيخ بعض المشايخ قال إذا كنت في طائرة قال فنظرت للناس ووجدت واحد إما ببزر بوكل بزر أو كذا أو بيلعب بالخلوي اللي قدامه وكذا، قال اعلم أنه عربي. إذا وجدت آخر فاتح كتاب وكذا قال اعلم أنه غير عربي. هم في المواصلات في الطريق مفتحوا إيش الكتب مفتحوا خلص أي شيء يقرأ معلومات بده يجمع أي شيء. طب نحن أيها الإخوة أولى بالقراءة. قالوا من قرأ كتابا استفاد من خبرة ذاك الكتاب، فاللي بيقرأ كتاب بيستفيد من خبرة هذا الكتاب، كتابين بصير عنده خبرة اثنين ثلاثة وهكذا 5 10. وذلك هناك بحث أجري في أمريكا عن أكثر 50 شخصية ناجحة في أمريكا، أكثر 50 شخصية ناجحة في أمريكا. قال فوجدوا ما هو الشيء الذي يجمعهم، اللي بيجمع هذا شو الشيء المشترك بين 50 شخصية ناجحة في هؤلاء، ما الشيء المشترك بينهم؟ قال فوجدوا الشيء الذي يجمعهم أن كل واحد منهم يقرأ 50 كتابا في كل سنة، كل سنة بيقرأ 50 كتاب، 50 كتاب كل سنة، يعني معدل كل أسبوع كتاب، كل أسبوع يقرأ كتابا. يعني لو كان الكتاب 500 صفحة يعني كل يوم يقرأ أقل من 100 صفحة. انظروا 50 كتابا يقرأ في السنة، هذا جامع مشترك في 50 واحد الناجحين، أكثر 50 شخصية ناجحة أيها الإخوة. وذلك حقيقة القراءة منهج رباني. القراءة العجب أنه من بين كلمات القرآن الكثيرة اقرأ، ونحن أيها الإخوة بعضنا لا يهتم بالقراءة. انظروا أيها الإخوة، يعني لو سألت الواحد منذ كم قرأت كتابا مثلا، بعض الناس ترى ما تعامل مع الكتاب مطلقا، ربما إذا قرأ يقرأ القرآن فقط. طب يا أخي اقرأ كتب أخرى. وواحد يقول يا شيخ أنا ما عندي نفس في القراءة، يعني ما أستطيع أقرأ، ما عندي مزاج بالقراءة. نقول أيها الإخوة، تعلم القراءة مثل تعلم الرياضة، تعلم القراءة مثل تعلم الرياضة. يعني بعض الناس إذا مشى يعني 100 متر 200 متر وركض شوي بيتعب، ونفسه يتحرك نفس بشدة أول يوم، ثاني يوم يخف، ثالث يوم وهكذا، وبعدين يصبح عنده دربة يمكن يمشي كيلو ما يتعب. لكن أول شيء يصبح الأمر شديدا يعني، فلذلك أنت ابدأ اقرأ، اقرأ باليوم 3 صفحات من أي كتاب، 3 صفحات فقط، ربما تشعر بمشقة، بعدين 3 صفحات أخرى، بعدين تشعر بلذة، 10 صفحات، بعدين 20 صفحة، وهكذا ترتقي أيها الإخوة، وهكذا نتعلم ونقرأ. ولذلك حتى يصبح الإنسان من أهل العلم الذين مدحهم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان معلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ذكر وسيلة العلم بالوسيلتين القراءة والكتابة، لأنه ما في مرتبة بعد أيها الإخوة، بعد الإيمان بالله أفضل والأنبياء أفضل من درجة العلماء. قال رب العالمين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. أول من شهد لله بالوحدانية من؟ الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال: ثم ثنى بملائكته والملائكة. قال: ثم ثلث بأهل العلم وأولو العلم، يعني أولو العلم يشهدون أن لا إله إلا الله. قال: وهذه العدالة في أعلى درجاتها، لأن الله لا يستشهد بمجروح. وهذه العدالة في أعلى درجاتها، لأن الله لا يستشهد بمجروح. فرق بين العالم والجاهل، فرق بين المتعلم وغير المتعلم. يا إخواني أجلكم الله، الله فرق بين الكلب المعلم وغير المعلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين. الكلب المعلم أطلقه صاحبه فجاء بالصيد، يجوز أن يأكل من هذا الصيد. طب كلب غير معلم أطلقه فجاء بالصيد، لا يجوز له أن يأكل منه. الكلب المعلم يعني الذي علم على الصيد، قال العلماء، قال إذا هذا كان أجلكم الله في الكلاب، في الكلاب، فهذه درجات التعلم. ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق فتح لنا أيها الإخوة لأبواب العلم، فتح لنا فعلا أن نقرأ. واحد يقول: طيب كيف اقرأ والنبي لم يقرأ أصلا، كيف اقرأ والنبي؟ يا إخواني، هو الذي بعث في الأمين، بل أثبت بعض المعاصرين من خلال التاريخ أن الأرض كلها البشر ما كانوا يعرفون ويتداول بينهم الكتابة والقراءة، كانت ضعيفة عندهم، عند البشر جميعا، يعني حتى عند حضارة الروم والفرس كانوا ضعيفين في القراءة والكتابة، وليس بالعرب فقط، كانوا ضعيفين هكذا الأمر العام. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت القراءة والكتابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا هو لم يعرف القراءة والكتابة لأنه نشأ في بيئة كذلك، في بيئة هي كذلك لا تعرف القراءة والكتابة. يعني ليس كل قريش أصلا متداول بينهم التعلم بالقراءة والكتابة ونحو ذلك، وهو نشأ من بينهم لا يعرف القراءة والكتابة، لا، الأمر كان متداولا بينهم. فأول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأرجو أن تتأملوا أمر، الأمر اللي هو التكرار في أول 5 آيات التي نزلت عليه. مثلا كلمة اقرأ كم مرة تكررت؟ كم مرة تكررت؟ 2 مرات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ، هذه اقرأ وربك الأكرم، اقرأ 2 مرات. طيب ربك كم مرة تكررت؟ ربك، رب، 2 مرات. كذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الرب تكررت 2 مرات. طب الذي خلق كم مرة تكررت؟ خلق، كذلك 2 مرات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طب الإنسان كم مرة تكررت؟ كذلك 2 مرات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه تأملات، الإنسان وردت 2 مرات، رب 2 مرات، خلق مرتين، اقرأ مرتين. كرر هنا أمر بتكرار القراءة، اقرأ باسم ربك الذي، تكرار القراءة، القراءة في اللوح المنظور أو لغيره في اللوح المسطور، تكرار القراءة. ولذلك بعضهم قال ما فائدة اقرأ أن تكررت مرتين؟ قال بعضهم هذا مجرد التوكيد أو لتأسيس معاني جديدة. إما كرر القراءة يعني اقرأ مرة أولى واقرأ مرة ثانية واقرأ مرة ثالثة، وكما قال من المحبرة إلى المقبرة ابقى اقرأ مرة بعد مرة، داوم القراءة. أو كرر القراءة نفسها، يعني أنت تقرأ قراءة عامة واقرأ بعد مرة بعد مرة، أو المعنى الثاني كرر القراءة نفسها. وهذا أيضا في فائدة، أنت مثلا في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين تكررت كثيرا، في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت كثيرا. إذا كرر نفس القراءة، تكرار نفس القراءة أفضل من التوسع في القراءة دون تكرار. إذا كان يقول بعض الأدباء كان يقول لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاث كتب مرة واحدة، لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاث كتب مرة واحدة، كل كتاب مرة واحدة. لماذا؟ لأن التكرار فيه فائدة. فقال اقرأ يعني كرر نفس القراءة. أو المعنى الآخر وهذا ذكره بعض المفسرين قال اقرأ الأولى لنفسك واقرأ الثانية لغيرك، اقرأ باسم ربك الذي خلق تعلم في نفسك، واقرأ وربك الأكرم علم غيرك. فقال الأولى لتعليم النفس والثانية لتعليم الغير، ففيها تعليم النفس وتعليم الغير. وتكرار اسم الرب أيضا أيها الإخوة مهم في المعنى هذا اللي هو اقرأ باسم ربك، يعني الشيء الذي يتفكر النبي صلى الله عليه وسلم به، الكون، الأرض، السماء، الجبال، الربوبية، مباشرة باسم ربك، اعرف ربك، اقرأ باسم ربك. وأيضا من صفات الرب خلق، ما هو الرب الخالق المالك المدبر، الربوبية، توحيد الربوبية أن تعترف تعتقد أن الله الخالق المالك المدبر الذي يدبر شؤون الخلق، هذا توحيد ربوبية. فقال له اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اللي خلق وملك ويدبر. وبعدين حدد شيء معين اللي هو الذي خلق، خلق الإنسان يعني خلق عموما، وبعدين جاء خاص بعد عام، اقرأ باسم ربك الذي خلق عام، وبعدين خاص من بين هذا العام شيء خاص اللي هو الإنسان، خلق الإنسان من علق، ما ذكر نطفة ولا ذكر مضغة، ذكر علق، مرحلة من المراحل. طبعا علق هنا ما قال علقة، علق على الجمع، بعضهم قال على الجمع، مثل خلق إنسان من علق مفردها علقة، مثل شجرة والجمع شجر، فقال علق جمع ومفردها علقة، خلق الإنسان من علق. قال طب هو أصل إنسان علق؟ لا، هو من ماء مهين، من ماء، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة من ماء مهين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. قال خلق الإنسان من علق، لماذا خص العلق هنا؟ لماذا خص العلق؟ قال لأن العلق هي أول مرحلة لا يعرفها الإنسان. الإنسان يعرف النطفة، الإنسان لأنه يراها، يرى النطفة اللي من ماء مهين يراها. فلذلك قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة بعد إيش؟ علقة. فبعد النطفة علقة، لأن تعرفون الإنسان لما الرجل يقذف الحيوانات المنوية، وقالوا الرجل يقذف من الحيوانات المنوية في كل قذفة 400 مليون حيوان منوي، في كل قذفة 400 مليون حيوان منوي. عجيب يا إخواني، يعني البشر كلهم الحيوان منوي واحد فقط هو الذي ينفذ من هذه البويضة، يعني البشر كلهم كم بيساووا بالله عليكم؟ 7 مليار الآن، قديش بدو يساووا الآن؟ ها إذا القذفة الواحدة فيها 400 مليون حيوان منوي، الآن 7 مليار لو تجمعهم قديش بيجوا؟ يعني شوف بيجوا بزقة راعي هيك كبيرة شوي، هذا كل البشرية هذول اللي بتكبروا وبتعالوا على رب العالمين. الأربعمائة مليون حيوان منوي، حيوان منوي واحد فقط الذي ينفذ للبويضة ويلقحها، وبعد ذلك تصبح هذه النطفة الأمشاج. بتكون نطفة، بعدين نطفة أمشاج، بعد النطفة الأمشاج تعلق بجدار الرحم فتسمى علقة. فإحنا بنعرف اللي هو النطفة، نعرفها، الماء المهين نراه، لكن العلقة لا نراها. فلذلك أخبره بشيء لا يعلمه الناس، قال لك أنت ما بتعرف تقرأ من الكتاب، أنا سأخبرك بأمر لم يعلمه البشر. خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، ما قال خلق الإنسان من نطفة، خلق الإنسان من ماء مهين، خلق الإنسان من علق. هذه أول مرحلة لا يعرفها الإنسان. بعدين قال اقرأ وربك الأكرم، يعني الذي أفاض عليك بالخير، ما قال الكريم، الأكرم. اقرأ وربك الأكرم، أفعل التفضيل، يعني الأكثر كرما. إذا كان البشر كرماء فربنا هو الأكرم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع هذه الآيات ونزلت عليه رجع يرجف فؤاده. وطبعا هذه شيء ما تمثل، مجلس ليس مجلس تفسير في السيرة، وإلا لو كان مجلس تفسير لوقفنا كلمة كلمة مع هذه الآية وتأملناها، فعل والله فيها باب للتأمل، وينبغي أن نتأملها كثيرا، لأنه ملحظ مهم أن تكون هذه أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل القرآن هذه الآية، إذا ينبغي أن نقف معها ونتأملها كثيرا. فرجع النبي يرجف فؤاده، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فكان موقف المرأة الصالحة التي كانت سببا من أسباب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده. نكمل إن شاء الله في مجلس قادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.